نقل أوسط.
نقل أوسط. فيه وعظ ذكر، قال اتق الله لا تتكلم والخطيب يتكلم حرام. نقل أنصت قال كلام فيه ذكر اتق الله يا أيها النبي اتق الله. فإذا ذكر الله ويذكر عليه يقول اتق الله يا فلان، خطيب يخطب يتكلم، ما حكم هذا؟ هذا يشوف الأخ لا يجوز. لكن الحديث قال من قال لصاحبه أنصت، وما قال أنصت، إيه مقصود الخطاب بأنصت وغيره، إيه مقصود الخطاب. ولذلك لو أن الخطيب ذكر النبي فقال وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ تصلي عليه، لك ما تخاطب النبي عن الخطاب كما قال النبي أنصت، لكن أنت صلي على النبي، يذكر الخطيب النبي وتصلي عليه في نفسك، ما في مانع. قال نعم عطست فقلت الحمد لله، عطست فقلت الحمد لله في نفسك، وانظر كأنه في صلاة سبحان الله الذي يستمع الخطبة. أما تذكر كلام النبي لمعاذ الحكم السلمي في صحيح مسلم فقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني من خطابهم، افعل لا تفعل، لكن من خطاب النفس للنفس عطس فقال الحمد لله في الصلاة، ما في مانع. وعلى قول المالكية وغيرهم ردد الأذان وهو يصلي، يصلي نافلة الفجر نافلة الليل أذن مثلا وهو يعتقد أن الأذان قبل الفجر، ويريد زور الأذان يجي وحيد على قول يردد لأنه ما يخاطب الآن في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويصلي كما قال بعض العلم. إذا المقصود نهى عن إيش؟ لا تقول لصاحبك صح لا تخاطب، لكن قيل ما في النفس مثل الصلاة على النبي، في النفس عطست فقلت لنفسك الحمد لله، هذا لا بأس به، لكن لا تخاطب، لأن هذا الخطاب وش يحصل من جرائين؟ انصراف، انصراف. لأنه دائما يا إخوان اللي يخاطب الشخص حتى وإن كان يسلم عليه يهتم بانفعالات وجهه، هو يحبه تبسم في وجهه، مثلا رد عليه هو وش يرد على الكلام اللي نقل اللي قاله فيه او انتقده فيه، هذا يحصل انشغال ولا يا اخي ازكى؟ فهو في يقول ربما يرد عليه يقول لي ما لك دخل مثلا، فيكون منشغل. لكن لو في النفس كان الخطيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو مثل لو انخاطب، فقال المقصود الخطاب، هذا هو الممنوع في خطبة الجمعة. لكن لو عطس فحمد الله لنفسه ما في معنى. طيب، فلو أني قلت لك لكن يجوز الحيلة الشرعية في خطاب الناس الذين يتكلمون والإمام يخطب، من هنا خمس، من هنا خمس حيلة شرعية، الكرك حيلة شرعية حتى يسكتون، أصبر عليه. الآن هو يكتب رأيه يشتغل، من مس الحصى فقد مضى، يمسك ورقة قاعد يكتب فيها يشير إلى جنبه، لكن هنا خمس هنا خمس هنا خمس، جهلة من البنغال والهند وبعض إخواننا من المملكة برضو يكون جاهل ربما يتكلم، هذه حيلة شرعية أبويس، حيلة حيلة. يا شيخ هل يجوز الناس يتكلمون وقت الخطبة؟ فحينئذٍ يتنبه الإمام وينبه الناس أن يجوز خطاب الإمام وهو يخطب لحاجة المصلحة، كما في صحيح البخاري حديث أنس دخل أعرابي من الباب النبي يخطب فقال هلكت يا رسول الله الأموال انقطعت الشغل فادعوا الله أن يغيثنا. قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا حديث.
وخافض عثمان عمر وعلي.
اي نعم هذا يعني يحدث. لذلك انا ما احب ان واحد يشوش على الناس يوجه خطاب للناس حبلة فتحت الثرى. يعني كثرة الناس يستبعدوا ان احد يضطر الخروج من منزله في الفيلا وقت الخطبة. وش يسوي؟ الله يهديهم يكفوا باب الناس. هذا خطأ. طيب فحصل ما لا كان يتصور. وحبلة أراد الخروج فجاء رجل يصطرخ يقول الناس اللي عنده سيارة كذا كذا يتكلم مع الناس ولا مع الإمام؟ ها؟ ما دام أنه صار ما دام أنه دخل المسجد المهم وأراد أن يجلس لكن هو لاحظ الأخ اللي داخل المسجد داخل المسجد لاحظ أنه الزوج يولول وحاس أنه في شيء فهم الموضوع وأن البيت محصور البيت محصور يريد الخروج وهو من أهل الجمعة لا يأتي يكلم الناس يا ناس ترى اللي عنده صار من أهل الجمعة أول ما دخل يجب أن ينصر يكلم الإمام حضرة الإمام ترى فيه امرأة تكاد هذا بلغ بارك الله فيك الناس يعني موت هذا أحيانا تعرفون أول يا إخواني حدثني بعض من تقدم يعني في العمر كانت المرأة قوية في الحبل يقول ما مثل ما أتاها الحبل أمسكت بحبل اشتدت عليه حتى يخرج المولود منها لما تأخذه وتقطع الحبل السري وتغرس الآن إذا حدث مثل هذا قد يحدث وفاة الطفل أو الأم ما يعرفون كان فيهم قوة وجلد في الماضي وتعودوا على هذا ويشوفون بعض فتعود كما لو أنها أخرجت استغرفقات تخرج فضلة يعني أمر وربما استأذنت يقول لا ولا يمجي لكن الآن ليس الأمر كذلك يعني في الغالب أنا أقول أن يموت الولد أو أحيانا هذه نفس تفوت لا يصرح الاستحياء فيها يبعد يدور كان وده يخلصون من خطبة يكلم لا تردد مسألة نفسها كلم الخطيب وتقدر حتى تشوش على الناس قدر استطيع التخطي الرقاب لمصلحة يجوز إذا رأيت أنه من بعيد لو تكلمت ما سمع وصار شوشرة وحسنك تنكر على الخطيب صارت شوشرة يهرب قارب لين توصل يقول يا أخي ترى كيتو بيت المعروف أنه أول ما يسمع الناس السياح ربما فجاءة الأمر ما يفهمون شو القصة فتكون ضوضاء الناس معروف طيب اختلف العلماء في الساعة تقبل فيها الجمعة على 30 عن أكثر من 30 قول ما هي أصحها أصح هذه الأقوال التي جاءت في هذه المسألة نعم
أحدها من حين يصدر الإمام إلى
من حين يجلس الإمام إلى أن تنتهي الصلاة هذه في مسلم الحديث الثانية أي نعم بعد العصر من يوم الجمعة طيب هي ساعة واحدة فكيف تصنع بالحديثين ما دام هي ساعة واحدة ايش تسوي الأصل لأنه جاء حديث عام لا يوافقها فيها ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله شيء اللي أعطاه هذا عام الجمعة هذا يجعلك تتصرف مع الجمعة كليلة القدر أنك في كل جزء منها يكون لك دعاء حتى تصيب هذه الساعة لكن أرجاها
هذا
تجتهد أكثر ما تجتهد إذا جلس في الخطيب تدعو، وفي أثناء الخطبة إذا كان بين خطبتين تدعو، والخطيب نفسه لا يترك الناس للدعاء، يدعو بالجوامع لا يشتهد الشيء تطول. الله ما تلد الحسن ولا حسن، يا عائشة قد تقول على الذي يعجبه الجوامع يترك ما سوى ذلك بالتفصيلات. اللهم صل عليه. طيب فهذه أرجاء ساعة. طيب إشكال جاءت لفظة ما أدركها لا يدركها العبد وهو قائم يصلي، وقد نهي عن الصلاة بعد العصر، فهل معنى ذلك يقول قائد نفسه أنا أتأخر حتى إذا جلس الخطيب أدخل؟ هذه فضيلة وهي أدعو وأصلي، لأن لفظ الحديث نعم وهو قائم يصلي إلا أجابه الله. من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها نعم بأنه يمكن هذا الخبر بأنه من انتظر الصلاة فهو في صلاة. ولذلك البعض من إخواننا خاصة يوم الجمعة يقول عندي إجازة ما في دروس المسجد، الحمد لله من فضل الله علينا، أن الحقيقة يعني مثل هذا اليوم أنا لا أقول أن يترك العمل الصالح أو يترك هذا، لكن في فرصة عظيمة لمن يذهب إلى الحرم ويجلس قبل أذان المغرب، لأنه إذا جلس قبل أذان المغرب ساعة مثلا الحرم فهو ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة. تعرفون شرف المكان، وحينئذ يذهب الإنسان مثلا من جدة بعد العصر فرضا يقعد هناك بعد الساعة الخامسة، المهم ينتظر ينوي نية انتظار صلاة المغرب. إذا هو قائم يصلي ليس معناه أنه قائم يصلي الصلاة المعتادة، وإنما يراد الدعاء ويحمل القيام على الملازمة المواظبة. نعم طيب. ولذلك ما حد يفهم الحديث هذا الظاهر وهو قائم يصلي. أيهما أكثر موضع يستجاب فيه الدعاء، السجود والقيام؟ إذا ما معنى الظاهر يعني قائم لا يتوقف كليس. فلا ينبغي للمسلم أن يترك الدقة في الفقه. قال الشافعي تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. ومن هنا تجد أكثر العامة أو كثير منهم يفهم الوقوف بعرفة أنه وقوف على رجليه، وهذا ليس مراد. القائم يصلي ليست على ظاهرها، وإنما يراد منها الدعاء أو الانتظار، وقائم الملازمة، الإقبال، الطلب، اليقين أو غير ذلك. طيب ذهب إسحاق بن راهوية إلى أن أقل عدد في الجمعة 12 رجل، واختلفوا على عدة أقوال، منها الواحد كقول الظاهرية لأنهم منها اثنين، منها الإمام مع اثنين، منها 9، منها 10، إمام معه 3، 20، 30، 40 بالإمام، 50 عن أحمد، 80 عدد بلا قيد، ويرجح ابن حجر يكون جمع كثير بلا قيد، قال وعلى هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. فما هو الحق في هذه المسألة. كنت مثلا في مسجد وحضروا معك اثنين وخاف الباقون من السعيل أو من شيء ما جوا اثنين جمعة، فهل تجزي الجمعة بين اثنين والإمام يخطبهم؟ خسري. هذا هو الصحيح، تجزي. ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الحقيقة لا مزية لأحد هذه الأقوال عن الأخرى، يعني في الضبط أقصد 30-80 لو كان هناك عدد منضبط لم يمكن مستقروا عليه. لكن من أفقاهها أقول، من أفقاهها قول إسحاق بن راهوية. ليش؟ هو شوف إسحاق بن راهوية كان قريب من أحمد وله طريقة لعله مثل الإمام أحمد في الاحتياط للسنة. الإمام أحمد ليش يقصر الصلاة أربع فإن زادتهم؟ احتياط للسنة. وجد أن النبي وصل إلى مكة في أربع الحجة، ثم ذهب يوم التروية إلى منى، ثم كمل في مكة أربع أيام يقصر الصلاة. أدنى شيء يقصر للصلاة أربع. انظر إسحاق ابن راهوية في هذه المسألة، كان الناس مع النبي كما مر معكم في الحديث في الدرس الذي مضى، حديث جابر، بينما نحن نصلي أي في الجمعة، يعني مو نصلي غليلة بالصحابة كانوا يصلون، جاء بعير ثم سلم ومشى بعير، ذكر الشيء ويراد ما يقاربه، يعني حاضرين خطبة الجمعة، هذا اللائق الصحابة، يعني هذا اللائق الصحابة. إذا أقبلت عير وإذا تحمل التجارة أو تحمل المتاع تحمل طعاما، فالتفتوا إليها، التفات فقط ولا ذهاب؟ صرف، فلا يدل عليه. حتى اليوم بالكناية يقول فلان التفت للدنيا، ما معناها كده هو قاعد مثلا يصلي مثلا التفت كذا للدنيا، صرف. نعم اللغة واسعة، صرف. طيب هؤلاء التفتوا للعيد بمعنى، والدليل الآية، ما هي الآية؟ انفضوا، والحديث التفتوا، إذن اجمع أن الالتفات مراده قالوا الصلاة، أي وحتى قال ما بقي إلا من عشر. هنا إسحاق بن راهوية رأى أنه ما دام بقي معه 12 فهذا أدنى حد إيش تصح به الجمعة، خلاص احتاط له. ايه قال هذا ادنى حد 12 يحصل به المقصود من الجمعة فنزلت فيه، هذا ادنى ما ذكر، فاحتاط مثل ما احتاط الامام احمد للقصر في الصلاة، قال اربع ايام ما زاد فيتم عنه ما ذكره رحمه رضي جعله فيه فعلين وغفر له ورحمه، فيه نظر يعني الإمام أحمد، لأن ابن القيم أو شيخه يقول لو كان ذلك كذلك لا أعلم النبي الحجيج اللي جاء وحتى بعد النبي أو قبله أن المعيار في القصر أربع أيام، فلما لم يعلمه دل أنه جائز أن يقصر الصلاة الرجل لو جلس ست أشهر حتى يرجع، كما كان ابن عمر يفعل رضي الله تعالى عنه. وأنا سألت شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز في بيته أنا فقال لا أحوط أربعة، لكن بلغني أنه ما يلزم بها، فهمت منه أنه ما يلزم بها يقول أحوط. ولذلك زرت شيخنا العلامة محمد الصالح اليمين في مخيم ابن منى فبشرت بها، فرح بها أنه ما يحب يعني مهما يكون أن يصدر له قول في ظاهر أمام الجمهور يخالف شيخه، ليس لأن مخالفة الشيخ حرام لكن يتشتت الناس أحيانا ويختلفون، ففرح الشيخ بها لما قلت له أن شيخنا وهو شيخه أصلا أيضا قال أنها على سبيل الأحوط أربعة أيام، يعني لا أجزم بها جزم وجوب لكن أقول الأحوط، هذا كلام شيخنا بن باز، وهذا نقوله لكم سند عالي عن الشيخ بن باز أنه كان يقول الأحوط. فسألته عن الغداء في منزلي المبارك فقال الأحوط وبشرت به على المعجمين ففرح لأنه رأى أنه إذا قوله الذي نشره بين الناس ما يخالف شيخ في هذا. وكان يقول لو يجلس في أمريكا سنتين يريد السفر ما يريد الإقامة في أمريكا يخسر الصلاة الشيخ. فلما نقلت له شيخنا من باز يقول هذا الأحوط ففرح الشيخ من العجمين رحمه الله وبشرت به في منى في مخيمة وفرح بها. إذا ما في تخالف بين الشيخين في مسألة قصر الصلاة. الشيخ من باز على الصحيح بلغني قال أن أقولها أحوط، ولعل قرأ كلام القيم تيمية وكان كلام قوي الشيخ دائما قراءة لهذا ويوصل الانتفاع من الشيخين من القيم التيمية فأوتي بصيرة وتحقيق قل أو يندر نظيره في عالم أمة محمد من بعد البعثة بعد الصحابة والتابعين، يعني أن يجد مثلهما رضي رحمهم الله في التحقيق والقوة العلمية. ولا شك يعني بعد الأئمة والإمام أحمد الإمام مالك معروف هذا. طيب لكن من مثل ابن تيمية يرجح أنه رجلين يجزئ واحد يخطبهم حينئذ إيه قال ما فيه ما يدل هذا، يعني النبي لما بقي هذا العدد ما بلغهم مثلا أن ترى هذا هو المجزئ، لأن فيه ناس سيفهموا أن الأمر ما فيه عدد. هل كل إنسان مشى للعير ضبط أن باقي 12؟ بعد كذا ربما في ذهنه أن هذا العدد البقي مع النبي أنه لا يشترط، لأن النبي ما قال فمن بقي معنا بهذا العدد فهو ما بين الناس هذا، وهي مسألة يحتاج إليه ولا ما يحتاج شروط، هذه الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فلا يمكن معها يكون احتمال كيف الشرط. فلذلك طيب أريد أن تقرأ اليوم من باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها لعل ما أعطنا الباب حظه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
لا. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. أورد في هذا الباب حديث ابن عمر في التطوع بالرواتب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. وأما في حديث عائشة فكان يصلي نعم قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، وجاء حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجهه على النار، هذا في الظهر. ومعنى السنن الراتبة هي التي يواظب النبي على فعلها مواظبة راتبة، يداوم على ذلك وبعد المغرب ركعتين لاحظ في بيته، في بيته. فانظر بعد ما ذكر العشاء ركعتين ما قال كلمة في بيته. فالركعتين نافلة المغرب مؤكدة في المنزل، حتى ذهب أبو ثور إلى أنها تبطل في المسجد لأي حديث بني عبد الأشر عند ابن خزيمة، أو النبي مر عليهم فقال ووجدهم يصلون الركعتين بعد المغرب في المسجد، فقال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. فقال ابن الإمام أحمد منذ أن عقلت عن أبي لا أذكر أنه صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد، يعني سنين بعد ما عقل أبوه هذا الحديث وهو يصليها في البيت. وفي قول ثاني للإمام أحمد أنها لا تبطل في المسجد، خاصة مثلكم فإنكم تهتمون بدرس تحضرونه بعد المغرب، ويصعب على أحدكم يرجع إلى بيته ويصلي ويرجع ويفوته من الدرس ما يفوته. فعلى كل حال هي مؤكدة في المنزل أكثر من غيرها من الرواتب، رواتبة المغرب. وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، ولكن هاتين الركعتين أين يصليها؟ كان في بيته، هي بعد الجمعة صلى الله عليه وسلم. طيب، فهل ذكر قبل الجمعة صلاة؟ وقد جاء فيما رواه أبو داود في سننه وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وحينئذ هل هذا يمكن يكون مرفوع؟ يقول يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويقول كان النبي يفعل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الجمعة أنه يأتي من منزله إلى المنبر، ما كان يصلي قبل الجمعة. رأيت بعض الناس في الشام يفعل ذلك، يأخذ بعض المذاهب خطيب جمعة يدخل يصلي ركعتين في المسجد ثم يصعد إيش المنبر، رأيتم هذا؟ وهذا نحسن فيه الظن، يأخذ بعموم قوله لا إذا صحيح البخاري إذا دخل أحد المسجد فليس حتى يصلي ركعتين، لكن لم يسعف فقها في هذا الباب لأي شيء لأنه لم يرد. والنص العام لابد أن ننظر في أجزائه إلى فعل السلف ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجد حتى يصلي ركعتين رأينا النبي في خطبة الجمعة لا يجد، فحينئذ يكون هذا غير معمول فرد، كما يقال إذا هم أحدك البر يصلي ركعتين مع قوله صلاة الرجل أذكر صلاة الرجل، لا يصلي الاستخارة جماعة، لا يصلي الاستخارة مع زوجته جماعة، كل واحد منهم يصلي الاستخارة وحده، لأن مع قول النبي صلاة الرجل خير من صلاة الرجل، يعني الجماعة صلاة الاثنين أفضل من الرجل، ما رأينا مرة يصلي مع عائشة الاستخارة في سفر، فعلمنا أن كل إنسان يستخير بنفسه ما يستخير جماعة. فهذه قاعدة جديدة، أن أي نص عام جاء عمل السلف على العمل ببعض أفرادها، فالأفراد الأخرى التي عطلت العمل يكون العمل بها محدث، يكون العمل بها محدث. ويمكن أن تقول أو تستعمل هذه القاعدة حتى في الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، فتقول هذه أساليب الدعوة تشمل أفراد كثير، أفراد كثيرة ممكن كان النبي يفعلها والصحابة، فما كان قادر عليه واستعمله ولم يكن هناك مانع في زمنه فنستعمل الآن في وسائل الدعوة، نستعمل خطبة الجمعة، نستعمل كلمة بعد الصلاة، نستعمل الرسالة وما يسمى اليوم بالشريط الإسلامي، الواتساب، نستعمل كل وسائل الدعوة. لكن الأفراد الأخرى التي عطلت عليه العمل والنبي كان قادر عليها وقام الداعي لفعلها ولم يكن لك مانع، مثل التمثيل، مثل التحزب، أن تكون في الحضر جماعة كلها أمين في الحضر تسمع وتطيع لها منظم شؤون الدعوة، هذه الأفراد حيث أنه لم يجري العمل عليها ما حكم العمل بها؟ لا شك، لأن كونك تقول مشروعة ستلقي بالتهمة على من؟ على النبي أنه قصر، فلا بد أن تقول هذا. ولأنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول ما تركت من شيء يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه. نعم، وفهم هذا المعنى الصحابة، يعني قد جاء في النص العام إن لله ملائكة السياحين، نعم إن لله ملائكة في الأرض يبلغون عن أمة السلام، حيث دخلت المسجد يوما قلت السلام على رسول الله، الله افتح لي أبواب فضلك، سبحان الله، قولك السلام على رسول الله، السلام عليك على النبي أو السلام عليك، هاي نعم السلام على رسول الله افتح لي أبواب فضلك، كلمة السلام على رسول الله تحمل الملائكة ذلك منه، هذا من إنعام الله على هذا النبي الأمي الذي ما صادفنا من خير إلا بعد فضل الله ثم فضله من العلم النافع. فابن عمر والصحابة مدركين فضل السلام إذن على النبي، لا سمع كما في سنة داود ابن عمر رجل يعطس، فبعد العطاس قال السلام على رسول الله، فقال ابن عمر نحن نقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا أتم رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال. فانظر الآن السلام له أفراد عامة في كل وقت تقول السلام مثلا، فلما لاحظ ابن عمر أن فرد السلام عند العطاس لم يجري عليه العمل وش قال للرجل؟ أنكر عليه. فكذلك الدعوة إلى الله جاءت عامة، أدعو إلى سبيل ربك، فالأفراد كثير في الدعوة والأساليب كثير، لكن أي أسلوب النبي كان قادر عليه ولم يفعله وما كان في مانع في عصره وقام الداعي لفعله ثم هجره، لا يمكن يكون لنا أسلوب صحيح في الدعوة، لا يمكن. كما لو قال لك أنا صار عندي وسيلة طيبة في الدعوة إلى الله، يقول ما عندك؟ يقول الشريط الإسلامي، أنسخ آلاف الأشرطة للمشايخ والعلماء ووزعها بين الناس، تمنع؟
لا.
ليش؟ كان في مانع في زمن النبي، وشو؟ عدم الاختراع، الميكروفون استعمل، كان في مانع عدم الاختراع، كلام إذا ما كان في مانع وقام الداعي. طيب جمع قرآن إنسان في مصحف واحد والنبي ما جمع، يجوز؟ قام الداعي، لأن في زمن النبي ما كان في داعي، هو حافظ القرآن، أي خطأ يرجعون إليه، لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعه صحيح البخاري حديث ابن عباس نجمعه لك في صدرك وتقرأه. فلما مات النبي واستحر القتل في القراء قام داعي، قال فمن جمع القرآن اليوم ما في مانع، كما جمع عمر أو في عهد البقر. إنسان يقول لكن ولاحظ المقتضي والمانع ينبغي يمتد إلى آخر زمن الصحابة لأنهم أخذوا عن النبي ويعرفون منهجه. طيب إنسان اليوم جاءنا قال لأجل اختلاف الأزمان والأحوال إلى آخره، والتفت الناس للسينما والكوميديا، ودنا نخترع في أسلوب الدعوة التمثيل الإسلامي، لكن النزيه الآن التمثيل الإسلامي لكن النزيه، ما في مس مرأة ولا في فما حكمه؟ لا يجوز، لأن النبي كان حريص على إبلاغ الناس الدعوة في أحسن أسلوب، ومنهم كان قريب عهد بالشرك وداعي يعني إبلاغ الناس الدعوة بشيء يشوقهم موجود. هل كان مانع من التقليد والتمثيل؟ ما كان في مانع، الصحابة يستطيعون التمثيل. عائشة حكت إنسان عن النبي فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حركت يعني قلدت، يعني القدرة موجودة مهما يكون. ومع ذلك النبي ما أوصاهم أن يفعلوا هذا التمثيل ولم يخطر على باله أصلا. فهل يمكن يكون لنا وسيلة صحيحة في إقناع الناس بالتوبة، تتويب الناس به؟ هاي يكون وسيلة، فيكون بدعة وهي بضاعة وافدة. التحزب يقول ما ينفع من أن يكون شذر نذر، لابد نجعلنا أمير في الحضر كجماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة التكفير إلى آخر، نجعلها أمير في الحضر، نبايعه نسمع نطيع له، ننظم له شؤون الدعوة. إذا جاي يسافر واحد أحد فينا يتصل فيه، إذا جاي يروح وظيفة يتصل فيه، كما أخبروني بعض التائبين من هذا المنهج في الطائف لما كنت، كانوا هكذا يعني إذا جاء مضيف قبل لا يستقبلوه يقول اتصل بالأمير، هم الأمير المنطقة يعني الأمير، أي والله يقول والله جانا فلان استقبلوا قصبوا شوية ليش عنه وكذا إلى آخر.
بس على جوجل
صحيح. فإذا قال لهم لا واستقبلوه هجروه وتعبوه، صحيح إمارة صلى الله عليه. طيب الإمارة بالحضرة هذه ولو بزعم تنظيم الدعوة كان في عهد الحجاج أنس وابن عباس قادرين عليها ولم يكن هناك مانع إلى آخره. فلا شك أن التحزب والإمارة بالحضرة تكون بدعة، كلها بدعة ضلالة، كلها ضلالة في النار. لا كمدير مدرسة تحت أو مدير في الدعوة تابع لولي الأمر ينظم شؤون الدعوة، أنت مو بإمارة مستقلة، اللي تابع ليش؟
الإمارة العامة.
الإمارة العامة، لكن الإمارة الخاصة من غير إذن يروح مكان سري يقول خلاص بايعوني فلان فلان، بكرة جيب فلان أو غدا جيب، إذا نجمعهم وبدأ يبيع. لا شك أن هذا ابتداع، ما في إمارة بالحضر عندنا في الدين، في عندنا إمارة عامة وكيل وكالة لها اللي هو أمراء المنطقة، وإمارة في السفر ليس فيها بيعة، بل هي خاصة بشؤون السفر. لا يجوز مثلا للأمير في سفر أن يتدخل في شؤون إخوان المسافرين، يقول شوف هدايكم كلها يعني متاعكم كلها الذي اشتريتم من هدايا باللون الأبيض، ما في أحدكم لا بد تشترون لون كذا، هذا ما له علاقة به، له علاقة بتجمعهم في نقطة كذا، متى يمشون متى يتوقفون للراحة، شؤون السفر. أما يتدخل الأمير في السفر في هداياهم، نعم يقول ممنوع تشتروا هدايا كذا وكذا، مع أن الهدايا اللي بيشتروها كذا وكذا ما تعطل السفر، لكن لو تعطل السفر ممكن المسؤول، المقصود السفر تعطيله وإصلاحه. المقصود أن هذا كان الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحينئذ كان يطيل الصلاة، فينبغي لمن أراد أن يطيل الصلاة كفى فعل ابن عمر يعلم كما أفاد ابن حجر أن هذه القبل إطالة الصلاة ركعتين ركعتين، فليصلي ما بدا له ثم صلى ما كتب له، نعم هذه نافلة مطلقة لا تسمى راتبة جمعة، ما فيها قيد، عادة الراتب تكون قيد العدد، لكن إذن وهذه قبل وقت الجمعة، يعني قبل، قال ابن حجر هذه قبل الوقت، المقصود أنها تفيد النافلة المطلقة. أما بعد الجمعة فنعم كان يصلي ركعتين في بيته، لكن جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. حينئذ كيف الجمع بين ذا وذا؟ جمع شيخ الإسلام بينهما فقال: من صلى في المسجد يصلي أربع، لأن ما حفظ ابن عمر في البيت لركعتين. من صلى في المنزل يصلي ثنتين، يعني غدا من مثلا صلى في المسجد يريد يحضر درس يستفيد بعد الجمعة فليصلي في المسجد كم؟ أربع. كان عنده أمر لا يمكن أن يجلس فيه بعد الجمعة فرضا، فأنا أراد مثلا يذهب البيت، كم يصلي في البيت؟ ركعتين. لهذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين كون النبي قال للناس صلوا أربع من كان مصليا فليصلي أربع، وبين حال أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وقد جاءت أحاديث في الصلاة بعد الجمعة لكن لا يصح، كقوله كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، لكن في محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال أثر منه حديث واهي. وكذلك كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين حديث أبي هريرة عند البزار، لكن إسناده كما قال ابن حجر أيضا ضعيف فلا يصح ذلك. لكن يمكن أن يقال بعد الجمعة ركعتين أخذ بالنص عام مرفوع عند ابن حبان: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. والجمعة مفروضة، والجمعة مفروضة، وكان النبي يصلي بعد ركعتين في منزله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الباب اللي بعده.
قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نقل الحافظ بن حجر إجماع العلماء على أن قوله فانتشروا الإباحة، أن البعض ربما إذا رأى الطلبة بعد الجمعة واجتمعوا قال: ما لكم انتشروا؟ لا، المقصود لا للإباحة، أي الذي كان يمنعكم من استغراق الوقت في قضاء الحاجيات الجمعة حبستكم حتى سلم الإمام، فما فاتكم من حاجيات بسبب حبس الجمعة لكم فيمكن حينما تسلموا أن تنتشروا، أما قبل ذلك فلا يجوز. فالأمر هنا للإباحة بالإجماع، وغلط من قال أنه للوجوب، لأن مجرد صيغة افعل في القرآن والسنة ليس دائما تدل على الوجوب. هي نعم الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم من أمر، وأحسن صيغ الأمر افعل، فإيش تؤمنوا من استطعتم. لكن مع ذلك جاءت الفاظ بهذه الصيغة في الكتاب والسنة ولم يقصد بها الوجوب، فإذا حللتم
فاصطادوا.
فقوله فاصطادوا أمر، لكن جاء بعد نهي، فإن المحرم ينهى أن يصطاد وهو متلبس بإحرامه. فلما قال فاصطادوا من بعده، ليس معنى ذلك أول ما تحلق رأسك تأخذ البندق وتجري وراء غزلان، ليس هذا المعنى عند الرحيم الرحمن سبحانه، بل للإباحة. إن أردت أن تصطاد فقد منعك الإحرام الصيد، ولكن إن فرغت من إحرامك فإن شئت فاصطد. كذلك العمل لحاجيات الدنيا وطلبها وقضائها في أثناء الجمعة قد منعتك الجمعة والانحباس لسماع خطبتها والصلاة، فإذا قضيت فانتشروا لتأتوا ما فاتكم مما حبسكم، وهو أمر الله فأطعتموه سبحانه. فلم يرد الله من عباده إلا أن يصلوا، فإذا سلموا أباح لهم الانتشار. طيب، وبالمناسبة، هل البيع بعد الأذان الثاني جائز؟ لا يجوز. هل ينعقد؟ لا ينعقد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالنهي عن البيع تسلط على العقد، فحينئذ من عقد ولو السواك أراك ثلاثة ريال اشتراه ينبغي يرجع بعد الجمعة، يقول خذ السواك يعيد البيع مرة ثانية. ليش؟ فاسد. فإذا أذن فسد البيع، كما هو مذهب الحنابلة. بعد الأذان ولا بعد الأذان الثاني؟ لكن بعضهم رأى أن هناك له أن لذلك صارف، ما هو؟ قالوا ينعقد البيع. كيف؟ قالوا: أولئك النفر الذين رأوا تجارة وانفضوا إليها وتركوها قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل عقود البيع إلا أبرموها. وهذا فيه نظر أن يكون صارف. ليش؟ خطب النبي قصيرة، ما كان عندنا أنه ما شاء الله، يعني ما عندنا أنه أبرموا ولو عقد واحد. نعم، ولو عقد واحد. ثم ما عندنا أن وقتئذ كان فيه نهي ولا. ولذلك معاذ الله أن نقدح في أصحاب محمد، فنقول سبحان الله في آية يقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم في آية أخرى: انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة لهم فانظروا إليها. كيف الجمع؟ قرآن لا يتناقض، هم الرجال. ولكن في ذاك الوقت الذي كان الذي يخطب ثم انصرفوا للتجارة، لا اعتقدوا أنها تفوت مثلا، وأنهم يقدروا يسدقوا الصلاة يشتري اللي يريده وخاف تفوت، اعتقدوا ايش؟ كانوا معتقدين الحل. ثم بلغوا وأن هذا مذموم فتركوا ورجعوا فيه. فلا وجه القدح فيهم رضي الله عنه. وهذا الحديث، وأن امرأة كانت تجعل على أربعة في مزرعة سلقا، هذا فيه أنه يجوز لا شك أن الرجال المأمونون يدخلون على امرأة في مزرعة فيجتمعوا وتضع لهم طعام ويأكلوا، ولا يقتضي مخالطتهم. نعم، وهذه المرأة تكون مأجورة، كأن تعرف أن جماعات يصرفون من الجمعة فتدعو الإمام وتدعو جماعة وتجعل لهم الغداء في مزرعتها لا مانع. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
سورة الكهف. ابعثوا أحدكم بورثكم هذا ينظر أيها أزكى طعاما. فما يفعله بعض الصالحين من أهل الحديث والأثر من اشتهائهم أحيانا للذيذ الطعام وشرائهم لا يعابون عليه. فهؤلاء صحابة فضلاء قال كنا نحب يوم الجمعة أو أن يأتي لنصيب ذاك الطعام اللذيذ، يعني امرأة تطبخ لهم ذلك السلق المرق الذي في شعير أو شيء يغيب في المرق وعظم فيه شيء من اللحم هو العرق عرق، فيأكل ويجد لذة له وشهوة، فهذا لا يمنعه الرب ولا يذمه. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا يحل لأحد أن يتعنت ويقول أنا لا آكل اللذيذ من الطعام، أنا لا آكل اللحم، أنا لا أركب المركب المريح، فإن هذا التعنت لا دليل عليه، بل جاء بالحديث إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثرها عليه. صحيح أنه ينبغي العبد أن يغرق في الإرفاه لأنه كان ينهون عن ذلك، الإغراق في الإرفاه والملذات والمباحات والمزوعات وكثرة المشروبات والمأكولات وكثرة اللقاءات والكلام بغير ذكر رب الأرض والسماوات ورد قسوة القلب، فليقتصد العبد. لذلك قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وتكره كثرة النزوهات لأن تضيع العبد عن مقصود وجوده في هذه الحياة وهو عبادة رب الأرض والسماوات. وقالوا كثرة الكلام غير ذكر الله يقسي القلب. فكذلك اشتهاء الطعام بعد الطعام الطعام بعد الطعام حتى سبحان الله لا يغدو له شهوة أصلا، كما قال ابن الجوزي عن الملوك بعضهم ليس كلهم، في بعض الملوك الصالحين والحمد لله، فقال وإنهم لما أكلوا الأكلة بعد الأكلة كل ما اشتهوا أكله أكله فاستمعاهم يعني ولم يجدوا الطعام لذة، وإنما لما صار يطأ الوطأ بعد الوطأ كل ما اشتهى جميلة امرأة أو كذا زوجة جامع فلا يجد للفراش لذة. ولكن المسلم أن يقتصد ساعة وساعة نعم ويأخذ حاجته، لأنه ليس المقصود في هذه الحالة الدنيا تنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ولذلك جاء بالحديث البذاذة من الإيمان، وهي أنه يستحب للرجل وإن كان غنيا قادرا على الثياب المزينة أو ذات المرتبة العالية في الجودة. يستحب له أحيانا أن يلبس الثياب الدون لتنكسر شهوته، بطر النفس وغطرستها باللباس الدون، أنه لو أدمن اللباس العالي ربما وقع في نفسه طغيان، لكن يلبس أحيانا اللباس الدون حتى تنكسر ثورة الطغيان. فإن إدمان فاخر اللباس قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والطغيان. ولذلك خرج رجل قص النبي حكاية في من كان قبلنا، قال خرج فنظر في معطبيه فعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة يتداخل. نحن في الدرس الآن هو يتداخل إلى يوم القيامة، يتداخل يعني نفس يعني لبس لبسه يتداخل، نسأل الله العافية. هذا شدة عذاب، حتى لو ما كان يحيط به نار تداخله في الأرض، نعم عظيم العقاب، فيه شدة عذاب وعظيم العقاب. وفيه قوله وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فيه جواز تسليم الرجال على النساء، لكن بشرط أن تؤمن فتنة. ولذلك يكره العلماء سلام الرجل أو الفتى على الشابة، يلقاها تنتظر سائق أو شيء ويمر شاب يقول السلام عليكم، هذا مكروه عند العلماء لأنه أظن فتنة. ولكن مجموعة نساء مأمونات يمر رجل صالح وقور وتنتفي الفتنة، فلا بأس أن يلقي عليهم السلام مع أمن الفتنة. فكذلك المرأة تستفتي فتسلم، وهكذا المقصود أمن الفتنة، فتقرب ذلك الطعام إلينا، نعم فنلعقه، تقرب الطعام أي اللعق أين يكون؟ لأنه عرق فيكون قليل لحم في عظم، يحتاجون لعله من هذا الوجه إلى اللعق. وفيه جواز دعوة المرأة الرجال إلى بيتها، إلى بيتها، لكن في أمن الفتنة، ما تدعو رجل تخلو به. وقد جاء في الحديث لا يخلون رجل امرأة، نعم إلا مع ذي محرم، إلا نعم لا يدخل أو لا يخرج رجل امرأة إلا ومعه رجل أو محرم أو كما جاء. فإذا كان رجلان صالحان جاز أن يقال تنتفي الخلوة برجلين صالحين مع امرأة. وكذلك إذا كان مع ذو محرم، وذلك كله ما إخواني مع أمن الفتنة. وفيه فضل الصحابة وأنهم كانوا يعملون بالحق من الكتاب والسنة، وذلك أن هذه المرأة كانت تطعم الطعام. وقد جاء في فضل طعام الطعام أحاديث وآيات، حديث وآية، فمن ذلك قوله تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وفي الحديث أطعموا الطعام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فلماذا يعني يقعد الرجل ربما سنوات ما يدعو إخوانه على طعام؟ لأن الشيطان يجعله يقبض يديه، لأنه في إطعام الطعام فضل. فينبغي للمسلم أن يطعم الطعام للفقراء وأيضا لمن كان في وصف أعلى من الفقراء وهم الأغنياء. وإذا أطلق السلف أو الفقهاء الأغنياء لا يعلون الأثرياء، المستغنين. فالصدقة أعم من الزكاة، فالصدقة جائزة على الفقير والغني. أخذ 1000 ريال تقول لصاحبك في الحضر هذه 1000 وهبتك إياها أو صدقة، فهذه جائزة للغني والفقير. أما الزكاة فلا تصلح إلا للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء المساكين إلى آخر ما جاء في التنزيل. اقرأ آخر حديث.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
نعم، قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. القيلولة كانت عندهم قبل الزوال كما ذكر الشوكاني ونقله الحافظ ابن حجر. فإذا قال كنا نقيل، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد إيش؟ إلا بعد الجمعة، هذا استنبطوا أنه جائز إيش؟ أن تصلي الجمعة قبل الزوال. وفيما كانوا عليه من القيلولة وهي النوم قبل الزوال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهي فيها إعانة على قيام الليل وإعانة على طب البدن، فهي تحفظ العقل أو تقوي القلب وتصفي الذهن، فلها فوائد عظيمة القيلولة. نعم، أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يختم لنا أيامنا في هذه الحياة الدنيا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مؤمنين موقنين بها، والحمد لله رب العالمين.